أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأصبر المرسلين محمد الصابر المستقيم وعلى آله الصراط المستقيم. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في حجية قول اللغوي، ومر بنا أن الظهور تلقائيا هو ذو مراتب، الظهور هو ذو مراتب، وبالتالي حسب هذه المراتب موضوع البحث يحدد. ومر موضوع البحث له حجية قول لغوي، سيتعين كونه في المرتبة الأولى من الظهور، يعني بحث المرتبة الظهور الوضعية أو التصوري، تصور الدلالة، الدلالة التصورية. ولكن الصحيح سيأتي تعميم البحث الآن بحسب كل علوم اللغة، بل والعلوم الأخرى كما سيأتي، فلا يقتصر البحث على قول اللغوي في المفردات اللغوية. إجمالا الآن هكذا ذكر الأعلام أنه الشك إما يكون في المراد الاستعمالي أو في المراد التفهيمي أو في المراد الجدي، وهذا الشك ينقسم قسمين، إما في أصل وجود القرينة فتنفى حينئذ بماذا؟ بأصالة عدم القرينة، أو يشك في قرينية الموجود والكلام هنا يصبح مجملا على ما هو الأشهر، يصبح الكلام مجمل. غير الأشهر ماذا يقولون؟ غير الأشهر يقولون أصالة الحقيقة، مثلا في المدلول الاستعمالي مع وجود قرينة موجودة مجملة يعمل بأصالة الحقيقة، يعمل بأصالة الحقيقة في المدلول الاستعمالي، أو بأصالة المطابقة، أصالة التصريح، أصالة الحقيقة في المدلول الاستعمالي، أصالة التصريح يعني مطابقة المدلول الاستعمالي مع المدلول، مع المدلول التفهيمي، لأن الكناية يتخالف فيها المدلول الاستعمالي عن المدلول التفهيمي، أصالة التصريح. وكذلك أصالة التصريح يمكن أن يعمل بها في تطابق المدلول التفهيمي مع الجدي، إن الكلام صريح يعني ليس فيه، ليس فيه دوران والتفاف أو تحوير وانعطاف، لأن الكناية قد تكون انعطاف من الاستعمال للتفهيم في انعطاف، أو قد يكون انعطاف في الكناية التعريض من التفهيم إلى الجدي. هذه أصول لفظية موجودة، إما نشك في أصل قرينة وجود القرينة، سواء كانت قرينة استعمالية أو تفهيمية أو جدية، نشك في أصل القرينة، أو نشك في قرينية الموجود، الموجود قرينة موجودة موجودة، بس هل هي قرينة صالحة قرينية أو لا؟ هنا الشك. هنا الشك يقع. ففي موارد إحراز موجودية شيء ويشك في قرينته، هل يعمل بالأصول اللفظية أو لا، هل يعمل بالأصول اللفظية أو لا، هناك من يقول بذلك، يعني يتعامل مع الأصول اللفظية تعامل أصل تعبدي. المقصود من التعامل مع الأصول اللفظية أصل تعبدي يعني ماذا؟ العبارة موجودة في الكفاية في نفس المبحث، تفسيرها ما هو؟ تفسيرها الأصل اللفظي، إما أصل لفظي إماري أو أصل لفظي تعبدي. يا ماذا يقصد من التعبدي؟ لابد أن نستذكر ما مر بنا أمس، حقيقة الأصل اللفظي ما هي؟ حقيقة الأصل اللفظي هي في الحقيقة بناء عقلائي. هذا البناء مرتبط بشؤون اللفظ، بناء عقلائي مرتبط بشؤون اللفظ. فهذا عندما يكون بناء وبناء فعل الأفعال البنائية أو التي هي لها وجود في بناءات العقلاء، هذه الأفعال غالبا ما تكون كاشفة محرزة، مثل الإمارات الفعلية أو الإمارات الفعلية، يعني الإمارات التي في الفعل والأفعال هناك إمارات. لكن الفرق بين الإمارات التي في الفعل المحض مع الإمارات في الفعل في الألفاظ أن الأصول اللفظية إمارات في الفعل في اللفظ، لكن أقوى كاشفية وإمارية من الإمارات في الفعل المحض. الإمارات في الفعل المحض ماذا؟ مثل التجاوز، مثل الفراغ، مثل الصحة، مثل اليقين، البناء على اليقين السابق، الاستصحاب. هذه كلها إمارات عند العقلاء، بناءات عند العقلاء، إمارات عند العقلاء، بناءات على إمارات في الفعل عند العقلاء، بناءات عند العقلاء على الإمارات في الفعل فيما يلابس الفعل، وتسمى تلك الإمارات أو البناء أو البناء على تلك الإمارات، الإمارات أو البناء على تلك الإمارات لدى العقلاء في الفعل المحض، في الفعل المحض تسمى أصول محرزة. لذلك الاستصحاب يسمونها أصول محرزة، ولها اسم آخر تسمى إمارات فعلية أو أفعالية. تسمى أصول محرزة وتسمى إمارات فعلية أو أفعالية، أي في الفعل. هذه بناءات العقلاء في الفعل على إمارات كواشف في الفعل في الفعل المحض. هذه بالنسبة للأصول المحرزة كالاستصحاب، صارت الصحة، صارت الفراغ، صارت التجاوز، وهو أما بناء العقلاء في الفعل المرتبط باللفظ، فيسمى أصل لفظي. لفظ أصل ولفظي، شوف شلون تسمية من الجهة دقيقة. أصل هي أصل، يعني بناء، معنى الأصل هو البناء، بناء في الفعل فعلي، ولكنه مرتبط بشؤون اللفظ، مرتبط بشؤون اللفظ، يسمى أصل لفظي. أصل يعني بناء لكن مرتبط باللفظ، يسمى أصل لفظي. ليس كالأصل المحرز أو كالأصل المحرز العملي أو الأمارات الفعلية المحضة، هذا أصل لفظي. إذن بناء يعول عليه العقلاء في أفعالهم المرتبطة بشؤون اللفظ تسمى أصول لفظية. هذه الأصول اللفظية مسلكان في النظر لها، هل هي أصول لفظية إمارية أو أصول لفظية تعبدية؟ مسلكان في حقيقة الأصول اللفظية، هل هي أصول لفظية إمارية أو أصول لفظية تعبدية؟ المقصود من هذا المبنيين ما هو؟ المشهور طبعا الأول أصول لفظية إمارية. السيد المرتضى وغيره رحمة الله عليهم يبنوا على أن أصول تعبدية، أصول لفظية تعبدية. المقصود من تعبدية مثلا في كلام السيد المرتضى وغيره من الأعلام رحمهم الله، ليس المراد أن الأصل اللفظي التعبدي يعني صار أصلا عمليا، لا، أو أصلا محرزا، لا، لا زال هو في مرتبة الإمارات اللفظية. الإمارات اللفظية أقوى من الإمارات، الإمارات اللفظية أقوى من الإمارات الفعلية. ولكن المقصود من أنه أصل لفظي تعبدي يعني ماذا؟ يعني أصل لفظي إماريته ضعيفة، إمارته ضعيفة، ضعيفة بحد كأنما وظيفة عملية، لكن وظيفة عملية لكن ليست في الفعل، وإنما وظيفة عملية في التعاطي مع الظهور، في التعاطي مع الظهور، في التعاطي مع كميزان في نظام الظهور. فإذا كانت تكون توقيفية، تعبدية توقيفي، التعبدي في اصطلاح الأصوليين والفقهاء والمتكلمين التعبدي لربما 10 معاني، معاني عديدة، لا تظنون التعبدي لمعنى واحدة، أو معاني عديدة عند الفقهاء والأصوليين التعبدي له معاني عديدة، لأن المثقفين ما يلتفتون، حتى الفلاسفة لما يقولون واحد تعبدي بناءهم تعبدي يعني نفذ ولا تفهم، لا، ليس معنى التعبدي هذا. التعبدي له معاني عديدة جدا، هذا بحث مهم، أي التعبدي، ولعل التعبدي له معنى معاني عديدة بعدد معاني الدين، الدين هم تعبد، فقضية لما يقال تعبدية أوه لها معاني عديدة في صلاح الفقهاء والأصولين والمتكلمين، معاني عديدة جدا، ولازم يلتفت. أي تعبدي له، حتى التوقيفي، توقيفي له معاني عديدة، بنعم التوقيفي يعني نفذ ولا تفهم ولا تسأل، أو ولا تسأل يعني ما تفهم، تسأل بمعنى معنى آخر. المقصود توقيفي هم له معاني عديدة، تعبدي له معاني عديدة، وهذا لازم يلتفت، معاني عديدة جدا جدا جدا. على كل فأصل لفظي، أصل لفظي تعبدي ليس المراد منه أنه عملي محض، شوف هذا أحد معاني التعبدي، ليس المراد منه عملي محض، بل المراد منه أصل لفظي تعبدي يعني درجة الإمارية فيه ضعيفة، هو عبارة عن كأنما وظيفة عملية، عبارة عن وظيفة عملية في كيفية التعاطي مع نظام الألفاظ، مع قواعد الألفاظ، مع الظهور، ميزان في الظهور. طبعا الذي يدعي أنه هذا مبنى وظيفي لدى العقلاء لرفع الحيرة في كيفية التعاطي في نظام اللفظ. طبعا إذا بنى باني إذا بنى قائل على هذا المبنى أن حقيقة الأصول اللفظية تعبدية لا يشترط فيها عدم وجود قرينة مجملة، لا يشترط فيها. إذا بني على أن الأصول اللفظية تعبدية حينئذ لا يشترط فيها عدم وجود قرينة مجملة أو قرينة مشتبهة. لماذا؟ لأن الأصل الوظيفي طبيعة لجعل طبيعة مجعول لرفع الحيرة في موارد الاشتباه، مثل أصل عملي. أصل عملي عندك رواية ضعيفة متامة الحجية من جهة الدليل الاجتهادي أو الإماري، حينئذ أنت تعمل بالأصل العملي. لماذا تعمل بالأصل العملي؟ لرفع الوظيفة، لرفع الحيرة مع وجود شيء يعني موجب للاشتباه، مشبه أو ملبد أو ملتبس، مع وجود شيء مع ذلك يجري الأصل العملي. لو كانت الأصول اللفظية تعبدية لكانت هكذا تجري حتى في موارد تشمل موارد الشك في قرينية الموجود. موجود محرزين أنه موجود بس شاكين أنه شنو دلالته. لو كانت الأصول اللفظية تعبدية، لكن الصحيح عند العقلاء، على الصحيح عند الأعلام أن العقلاء في بنائهم على الأصول اللفظية أنها ليست تعبدية، أصول لفظية إمارية. يعني ماذا إمارية؟ يعني أنها قرائن عامة بسبب بناء العقلاء، طبعا قرائن عامة حيث لا قرينة خاصة في البين، قرائن عامة حيث لا قرينة خاصة في البين. فإذا وجد في البين خاص مجمل يمانع التمسك بها، يمانع جريان أصول لفظية حينئذ. وطبعا كما مر بنا الآن قبل قليل، الأصول اللفظية كالقرائن الخاصة اللفظية على مراتب. مر بنا أمس قرائن استعمالية وقرائن تفهيمية وقرائن جدية. الأصول اللفظية ما كذا، أصول لفظية في مقام الاستعمال، أصول لفظية في مقام التفهيم، أصول لفظية في مقام الجد. من الأصول اللي في مقام الجد أصالة الجد وليست التقية. ما يعبر أصالة الجد هو هذه من أصول المرتبة الثالثة. فالأصول اللفظية متعددة. إذن هذه كل جملة معترضة لشرح كلام الأعلام، إنه قالوا الشك في مرحلة الظهور مرتبة الاستعمال، أو الشك في الظهور في مرتبة التفهيم، أو الشك في الظهور في مرتبة الجد، إما شك في أصل قرينية في أصل القرينة الخاصة في المراتب الثلاثة، أو يكون الشك في قرينية الموجود. إذا شك في أصل القرينة تجري الأصول اللفظية، أما إذا شك في قرينية الموجود فالأصول اللفظية على القول الأشهر لا تجري، على قول الآخر غير الأشهر كالسيد المرتضى تجري الأصول اللفظية أيضا. قال الإعلام هذا إذا شك في الظهور في المراد الاستعمالي أو التفهيمي أو الجدي، إذا شك في الظهور في المراد الاستعمالي أو التفهيمي أو الجدي، أما أما إذا شك في المعنى الوضعي فهنا ليس في البين أصل لفظي يعول عليه. هنا في المرتبة الأولى من الظهور وهو المعنى الوضعي ليس هناك أصل لفظي يعول عليه. إذن يعول على ماذا؟ هنا يعول على قول اللغوي في المفردات اللغوية. هذا فهرست البحث الآن. الحين بسم الله الرحمن الرحيم هذا فهرست البحث. هذا الفهرست بنظر قاصر لا يغطي تمام البحث. كيف؟ كما مر بنا بعد قبل قليل في أول حديث اليوم أن الكلام ليس في حجية قول اللغوي في المفردات اللغوية فقط، بل الكلام يعم قول العلماء العلوم اللغوية كلهم. علم البلاغة وعلم المعاني وعلم البيان وعلم البديع وعلم الشنفق بين المعاني والبيان والبديع يا أصحاب البديع والبلاغة. يلا أي شوف اسم على مسمى، معاني شغلة بالمعنى، بيان شغلة بماذا؟ بالآلية الدالة، بديع شغلة في الزخرفة اللفظية. أنزلهم البديع لأن شغلة فقط في الزخرفة اللفظية. البيان لا، جسر بين اللفظ والمعنى. المعنى علم المعاني ما له ربط بالبيان ولا باللفظ لا لغة. لذلك علم المعاني الذي أنجز في اللغة العربية اقتبسه أو سرقه كل لغات الأخرى، اللغة الفارسية، اللغة الهندية، اللغة الإنجليزية والفرنسية، أخذوا ما أنجز في علم المعاني في اللغة العربية كل بتماما. ما في اختلاف بين لغات، ما مرتبط بلفظ، مرتبط بماذا؟ ها؟ بالمعنى. المعنى ما في فرق. سأديت المعنى أنت بلغة إنجليزية فرنسية يابانية صينية، أخذوا كل تماما. يعني عن استقراء أقول لكم الموجود الآن في بحوث المعاني أخذوا من المطول ومن المختصر ومن الكسائي وخليل بن أحمد، كل اللي أنجزوا في علم المعاني أخذوا تماما. حقهم يأخذونه لأنه شيء مشترك عند البشر، شيء مشترك علم المعاني. فعلم المعاني لو العلم الأول في علم البلاغة اللغة مشتركة بشرية، المعنى لغة مشتركة إنسانية، بس مو ليس فقط عند الإنسان، حتى عند الإنسان والجن، الإنسان والملك. المعاني لغة مشتركة بين مخلوقات كثيرة. أي فعلم المعاني. المهم حنسنا في الصدد هذه فائدة معترضة. فعلوم علم البلاغة بلوغ يبلغ يصل إلى تفهيم المراد. علوم البلاغة عندنا علوم علم نحت اللغة، فقه اللغة، علم الصرف، علم النحو، علوم لغوية الآن ما شاء الله جيل بعد جيل الآن في اللغة العربية تتولد علوم حتى في اللغات الأخرى. وسبحان الله في تشابه بعد بين هالعلوم في كل اللغات لأنها شيون وشؤون اللغة الإنسانية كلها. جيد. فالبحث في المقام بالدقة والصحيح لا ينحصر في قول اللغوي في علم المفردات، مثلا لفظة عين وضعت لأي شيء، ليس البحث فقط في ذلك، في حجية اللغوي، في حجية كل علوم لغوية. ندقق هنا، غاية الأمر العلوم اللغوية كما الآن مر بنا ليست كلها تصنف في قسم المرتبة الأولى وهو الوضع اللغوي، الدلالة التصورية، بل يشمل ماذا؟ الدلالة الاستعمالية. أصلا بحث البيان والمعاني مرتبط بالدلالة الاستعمالية. أيضا علم الصرف والنحو أيضا كذلك، أيضا علم فقه اللغة، نحت اللغة، علم الاشتقاق، علم التصوير اللغوي، مدري كذا، الإيقاع الموسيقي اللغوي، مدري كذا، علوم كثيرة متعددة. هذه العلوم المتعددة في الحقيقة مرتبطة بعضها بالمراد الاستعمالي، بعضها بالمراد التفهيمي، العلوم اللغوية. فإذا ما ذكره الأعلام من أن الشك في المراد الاستعمالي أو التفهيمي إما يشك في أصل القرينة فنجري أصالة الأصول اللفظية، لا، ما نجري الأصول اللفظية ابتداء، مو صحيح. يجب أن نرجع إلى العلوم اللغوية، نشوف قرائن قد خاصة موجودة، فحص قبل إجراء الأصول اللفظية، لابد من الفحص. الفحص بماذا؟ بتوسط العلوم اللغوية الأخرى. هل قول اللغوي في البلاغة حجة؟ هل قول اللغوي في الصرف أيضا حجة؟ هل قول النحوي في الصرف أيضا حجة؟ يعني علوم اللغوي، يعني عالم العلوم اللغوية. هل قول اللغوي في الفقه، في فقه اللغة، نحت اللغة، أو علوم عديدة أخرى حجة؟ في علم الاشتقاق حجة أو ليس بحجة؟ يقول أصل هذه الكلمة نحت منها حرف، أصلها رباعية الحروف، هذا كلامه صحيح؟ أو لا، هي ثلاثية الحروف. أو يقول أن هذا الحرف مثلا مزيد، أو لما جاء الحرف في الكلمة. فهذه كلها بحوث أيضا لا بد أن نرجع إليها. فالصحيح إذن الرجوع في عند الشك في مرتبة الدلالة الاستعمالية أو التفهيمية لا ينحصر الرجوع إلى الأصول اللفظية ابتداء، بل غير صحيح. أولا نذهب إلى القرائن الخاصة، والقرائن الخاصة إنما يتم الوقوف عليها بالاستعانة بالعلوم اللغوية أجمع، بالاستعانة بالعلوم اللغوية أجمع. هل قول اللغوي في قول العلماء العلوم اللغوية فيها حجة أو لا؟ محل بحث، نفس البحث يثور. حينئذ إذا فحصنا ولم نجد قول من أقوال علوم اللغة ولم نجد قرينة خاصة، تأتي النوبة لأصالة الحقيقة لبقية أصول لفظية. ثم إذا شك، إذا هذا في شق، الشق الآخر إذا شك في قرينية الموجود، من قال إذا شك في قرينية الموجود هنا مجمل؟ لا، نستطيع أن نرفع الإجمال بالرجوع إلى قول اللغويين، يعني قول علماء العلوم اللغوية. قد يقولون هذا الموجود الذي مجمل لديك ضابطة كذا كذا كذا، دلالته كذا كذا كذا، هل قوله حجة في ذلك أو لا؟ فالصحيح إذن قول اللغوي لا ينحصر في مرتبة الدلالة الوضعية التصورية. بقية علماء علوم اللغة يمتد الحديث أو الكلام أو النزاع عن حجية قولهم في مرتبة الدلالة الاستعمالية أو التفهيمية. زين، هذا كافي؟ لا، في فهرس البحث أذكر لكم ما يمشي عليه نفس الأعلام ارتكازا بغض النظر عن بلورتهم للبحث في المقام، هم ارتكازا في الفقه نظرهم، هذه التوسعة لديهم، وارتكازهم هو الأصح من هذه البلورة في المقام. هل هذا كافي؟ لا، نرى من الأعلام أيضا الحديث عن أن قول علوم عموم الحديث عن والقول الحديث عن أن عموم عن الحديث عن أن عموم أهل الخبرة في العلوم المختلفة في العلوم المختلفة قولهم حجة ولا هذا وين يأتي؟ يأتي في مرحلة تحديد المراد الجدي. قد يكون في التفهيم بعد لدخاله أو الاستعمالي بشكل ضئيل. مثلا قول علماء التشريح أن امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الكعبين من المراد بها؟ أغلب فقهاءنا الإمامية احتجوا بقول علماء التشريح، علماء التشريح علم من علوم الطب، احتجوا بقول علماء التشريح توافق تسالم علماء التشريح على أن الكعب كذا 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 كذا. زين جهيد هذا لتحديد نفس المراد الاستعمالي أو التفهيمي أو الجدي. شوفوا حتى إلى الجد إلى الاستعمالي استعانوا بماذا؟ بعلماء التشريع، علماء التشريع ولهم علماء لغة ولهم علماء بلاغة ولهم علماء فقه اللغة ولا نحت اللغة ولا علم العروض ولا علم الأوزان ولا علم المجرد ومع ذلك استعان ولا علم الحروف. ليست من علوم اللغوية، علم مراسم. وفي الفلك الشهر ما هو؟ الهلال. هل الهلال إذا هل في مكان يهل إلى جميع نقاط الأرض أو لا لنقطة فقط المرئية أو 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 من الأقوال يعني ولو قولين مشهورين بس هو غير مشهورين هم أقوال شذات كثيرة. هل كذا كذا استعان بماذا؟ قال الفلكيون قال كذا كذا علماء الهيئة هم مجرد احتجوا بهذه البحوث في رسائل وبحوث عديدة من النراقي إلى الشهيد الثاني إلى 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 حتى قولهم في القبلة والوقت. صاحب الجواهر بسط الكلام يمينا وشمالا وعرضا وجنوبا في أقوال الفلكيين وغيرهم. هي طبعا بحر العلوم رحمة الله عليه ما كذا في بحث الوقت والقبلة ولما جرى الشيخ البهائي الخاجة صيدي الطوسي العلامة الحلي أي ما شاء الله في بحوث المعاملات قول الزراع والخبراء وفلان البيطريين ولما جرى. إذا نرى من الأعلام في بحث تعيين مراد الجدي لا سيما أو التفهيم بل أو الاستعمالي يستعينون بقول أهل الخبرة من علماء علوم عديدة. إذا البحث لا ينحصر بحجية قول لغوي. دعونا ولو الوقت عزيف غدا إن شاء الله نبين كيف أن البحث أعم وأوسع وقد ذكروه في بحث الأول علم الأصول. ما هو البحث؟ الوضع اللغوي حقيقة اللغوية بعدها الحقيقة متشرعية. هناك هذا المطلب أشير إليه أشار إليه نذكره إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.